أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وليك صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا في بحث الإشكال على تحديد موضوع علم الأصول إلى النقطة الأخيرة، وحاصلها بأن صاحب الفصول بعدما عمم السنة إلى الأعام من المحكي والحاكي، وكان الثبوت المراد منه الثبوت التعبدي، فيسلم من الإشكال السابق، فإن البحث عن الثبوت التعبدي كما عرفت يرجع إلى وجوب العمل بالخبر، وحيث أن الخبر هو سنة على كلام وتفسير صاحب الفصول، فسيكون البحث عن مفاد كان ناقصا، وبالتالي لا يرد عليه الإشكال السابق الذي أوردناه على الشيخ الأعظم، إلا أنه مع ذلك يبقى البحث في غير واحد من المسائل ليس بحثا عن الأدلة الأربعة، بل هو بحث عن ما يعم الأدلة الأربعة. وذكر لذلك مثالين، مثال صريح فقال مباحث الألفاظ، وعطف بعد ذلك جملة من غيرها ولم يذكر مثالا غير مباحث الألفاظ. فهنا يوجد عندنا مسألتان أو مجموعتان من المسائل تخرج حتى بناء على كلام من صاحب الفصول. المطلب أو المسألة الأولى أو مباحث الألفاظ، طران مباحث الألفاظ تخرج من مسائل علم الأصول بناء على كلام صاحب الفصول، فإن البحث فيها ليس بحثا عن الأدلة الأربعة، فالبحث عن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، البحث عن ظهور الصياغ مثلا ليس بحثا عن الأدلة الأربعة، فصيغة الأمر ليست هي كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل. فإن قلت ليس البحث في علم الأصول كما يقول صاحب الفصول عن صيغة الأمر بما هي صيغة، بل المراد من البحث الأصولي هو صيغة الأمر الوارد في الكتاب والسنة، وصيغة النهي الوارد في الكتاب والسنة، وصيغة الأمر الوارد في الكتاب والسنة، كتاب أو سنة ليس شيئا آخرا. وحينئذ لا يلزم خروج مباحث الألفاظ عن علم الأصول، لأن البحث عن عوارضها بحث عن عوارض الأدلة الأربعة. ولهذا المعنى ولهذا المطلب أشار صاحب الفصول عندما ذكر أن موضوع علم الأصول هو البحث عن الأدلة الأربعة، والبحث الأصولي يقع في عوارضها، ذكر أن مباحث الألفاظ إنما هي بلحاظ الألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة، فلا يلزم الإشكال. الآخر ببرقيتين يدفع كلام من صاحب الفصول فيقول: إذا رجعنا إلى واقع المطالب التي تبحث في علم الأصول، فالبحث فيها غير متحيث ومتقيد بقيد كونه في الكتاب أو السنة. نفس صيغة الأمر بما هي صيغة بلحاظ الوضع العربي والفهم العرفي، هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟ ولا خصوصية لكون الصيغة صيغة في الكتاب أو السنة. فمحل البحث عند الأصولي الألفاظ لا بشرط من جهة كونها ورودها في كتاب أو سنة، وإن كان المهم عنده معرفة أحوال الألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة، ولكن مجرد كون المهم معرفة أحوال الألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة لا يصير البحث متقيد بكونه في الكتاب والسنة كما هو واضح. وحينئذ واقع المطلب نفس صيغة الأمر بما هي صيغة، هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟ وبالتالي سيكون البحث في مباحث الألفاظ ليس بحثا عن الأدلة الأربعة، وإنما هو بحث عما يعم الأدلة الأربعة ما يعم غيرها. فلا تكون نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل نسبة الكل إلى المصداق، بل ينعكس الأمر، بل سيكون المصداق هو الكل والموضوع هو الأخص، لأن موضوع المسألة هو صيغة الأمر لا بشرط ورودها في الكتاب والسنة، وموضوع علم الأصول الذي هو الأدلة الأربعة هو الكتاب والسنة، أي الصيغ الموجودة في الكتاب والسنة. فتنقلب المعادلة، فسيكون موضوع المسائل هو الكلي وموضوع العلم هو المصداق. هذا هو المثال الأول الذي ذكره من الآخوند. يمكن التعليق على ما أفاده قدس سره بأنه لو سلمنا بأن البحث في علم الأصول عن صيغة الأمر بما هي صيغة لا بشرط من جهة ورودها في الكتاب والسنة، إلا أنه مع ذلك لا يكون البحث فيها بحثا في غير مسائل العلم وفي الأعراض الغريبة لموضوعات مسائل العلم، وذلك لأنه على مبنى المصنف وصاحب الفصول الذي هو صاحب هذه المحاولة يرون أن العرض الذاتي كما ذكرنا سابقا يشمل أقسام تسعة، وهي ما كان بلا واسطة بأقسامه الثلاثة، وما كان مع واسطة في الثبوت بأقسامه الستة، فكلها يكون بحثا عن العوارض الذاتية. وإذا أردنا أن نطبق الضابط الذي ذكره المصنف وقبله صاحب الفصول نرى بأن البحث ها هنا بحث عن العرض الذاتي. بيان ذلك، موضوع العلم السنة، صيغة الأمر الموجودة في السنة مثلا، أو صيغة الأمر الموجودة في الكتاب، لأن الصيغة شنو؟ كتاب وسنة. موضوع المسألة صيغة الكتاب أو الصيغة لا بشرط. فحينئذ يقال إذا جئنا إلى مسألة العلم فقلنا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فالظهور في الوجوب يعرض صيغة الأمر ويكون عارضا إلى موضوع العلم بواسطة صيغة الأمر. فيقال موضوع العلم وهو صيغة الأمر الموجودة في الكتاب ظاهرة في الوجوب بأي واسطة؟ بواسطة صيغة الأمر. ونسبة صيغة الأمر لا بشرط إلى صيغة الأمر الموجودة في الكتاب والسنة خارج خارج شنو عام تفتين خارج عام يا إلى تسبرة شيخنا شيخ سيد واضح مطلب مو واضح سيد مطلب الظاهر تحتاج سبورة ما في مشكلة إن كانت رجلي لا أستطيع أن أقف كثيرا لا أحد الواحد مطلب مواضح يقول مواضح عندنا المسألة ما هي ما في قلم صيغة الأمر هذا موضوع المسألة صحيح صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ما هو هاي المسألة ما هو موضوع العلم الكتاب مثلا صيغة الأمر الموجود في الكتاب والسنة إذا جئنا إلى المسألة الظهور في الوجوب يعرض صيغة الأمر صحيح هذا الذي يعرض صيغة الأمر سيعرض موضوع المسألة صيغة الأمر الموجود في الكتاب والسنة بواسطة صيغة الأمر فهذا سيعرض يعني سيعرض بل بواسطة شنو صيغة الأمر فيقال صيغة الأمر الموجود في الكتاب والسنة ظاهرة في الوجوب بواسطة صيغة الأمر هذه إذا نسبت الواسطة هي صيغة الأمر إلى صيغة الأمر الموجودة في الكتاب والسنة هاي عينها لو خارج عنها خارج خب إذا كانت خارج نسبتها إلى هذه نسبة شنو العام صحيح أيهما عام صيغة الأمر الموجود وصيغة الأمر لا بشرط أو صيغة الأمر في الكتاب والسنة هذه أخص هذه عام حينئذ سيكون الظهور في الوجوب عارض إلى موضوع العلم بواسطة خارجية عام والمصنف يرى أن العارض بواسطة خارجية عام شنو؟ عرض ذاتي وحينئذ حتى بناء على مسلك المصنف والذي هو مسلك صاحب الفصول سيكون البحث حينئذ بحثا عن العرض الذاتي فلا يصلح هذا إشكال على مثل صاحب الفصول ومن هنا يتضح إشكال آخر كيف؟ لا كصيغة يعني كهي صيغة يعني إذا أردت أن تعرف صيغة الأمر الظاهرة الموجود في الكتاب والسنة هذا أمر خارج إذا لاحظت المصدق بلحاظ الخارج يعني هذا يكون خارج يعني بلحاظ الأمر الخارجي يكون هذا خارج صيغة الأمر في الكتاب والسنة غير صيغة الأمر وإذا أصرت ما إذا أصرت أنه عادة هو واسطة خارجية يقولون أن الصيغ والصيغة متباينة إن هذه صيغة وهذه صيغة وإذا أصرت أن تكون واسطة داخلية نفس الشيء تكون أوضح بل خصوصا أن المصنف جالس يستشكل على من صاحب الفصول وصاحب الفصول هو يرى مبنى من مبنى الآخون ومن هنا يتضح إشكال آخر على كلام الآخون كبروي ذكر الآخون بأن موضوع العلم لا بد أن يكون كلي وموضوع المسائل مصاديق وجزئيات والحال أنه في مثل هذه الموارد التي هي من الأعراض الذاتية انعكس الحال فيكون موضوع المسألة هو الكلي وموضوع العلم هو الجزئي فكيف يستطيع الآخون أن يجمع بين قوله أن ما كان عارضا بواسطة خارجية أعم من الأعراض الذاتية لموضوع العلم وبين قوله أن موضوع العلم هو الكلي وموضوع المسائل هو المصادق مع أنه في مثل هذه الموارد تنقلب المعادلة فتأملوا في هذا المطلب واضح فكرة؟ موضوع العلم ما هو موضوع العلم؟ موضوع العلم صيغة الأمر الموجودة في الكتاب والسنة بحثنا صيغة الأمر موجودة في الكتاب والسنة أما موضوع المسألة أما موضوع المسألة صيغة الأمر لا بشرط هذه عام
فكيف يقول الآخ وهي واسطة خارجية عام ويكون عرض ذاتي على مباني الآخون؟ فكيف مثلا فكيف يقول الآخون في مثل هذه الموارد بأنه شنو بأنه الكل أن موضوع العلم هو كلي وموضوع المسائل هو جزئي؟ لا ينطبق في مثل هذه الموارد. يقبل كيف ما يقبل؟
ما الإشكال اللي ذكر له؟ إشكال اللي أورده الآن على صاحب الفصول لعله ناظر لها الحيثية.
كيف؟ كيف؟ أشكال هو على صاحب الفصول. نقول إشكال لا يصح، هذا عرض ذاتي مو عرض غريب. إنما يصح الإشكال لو كان الأرض هو عرض غريب، هذا عرض ذاتي، فهو من المسائل. أقول لو بنينا على أنه لو بنينا الآن على كلام صاحب الفصول، المصنف جاي يشكل يرى هذا، يقول هذا من باب المثال أحد الأدلة الأربعة شيخنا، هذا من باب التطبيق. صاحب الفصول يقول موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، مباحث الألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة، وأما ما كان غير الكتاب والسنة فليس هذا من مباحث علم الأصول، إنما تذكر استطرادا. فما هو من مسائل علم، ما هو من موضوعات علم الأصول صيغة الأمر الموجودة في الكتاب والسنة، لأنها كتاب وسنة. فوش كان إشكال الآخون؟ إشكال الآخون أنه بناء على كلامك يا صاحب الفصول يلزم خروج مباحث الألفاظ، صحيح؟ ليش يلزم خروج مباحث الألفاظ؟ لأنه موضوع العلم الكتاب والسنة كما قلت، يعني صيغة الأمر الموجودة في الكتاب والسنة. والحال أن البحث الأصولي بحث عام، هو البحث عن صيغة الأمر لا بشرط من جهة الكتاب والسنة. صاحب الفصول فإشكال الآخر أنه هذا البحث الأصولي يعمها ولا يختص بالأدلة بل يعم غيرها. نحن نأتي ندافع عن صاحب الفصول، نقول صاحب الفصول بناء على مسلكه غاية ما سيلزم أن العروض بواسطة خارجية عام، والعارض بواسطة خارجية عام من مسائل العلم، لأنه من العوارض الذاتية. يتنافى مع ما ذكره سابقا، أقول يتحافظ. كيف يا صاحب؟
هو لم يقر أنه موضوع لبن الأصول أمر،
نقول هو جاي يشكل على صاحب الفصول،
هو يريد أن يقول
نقول يشكل لا يصح،
فلذا لا يدخل غيره.
التفت ودققوا في المطلب، هو جاي يشكل على صاحب الفصول، نقول هذا الإشكال لا يصح على صاحب الفصول،
يستبطل
الإقرار بهذا النقل. نقول هذا الإشكال إنما يصح لو كان العارض بواسطة خارجية عام من الأعراض الغريبة، وهو مسلك المشهور، مسلك المشهور ليس مسلك صاحب الفصول. أما على مسلك صاحب الفصول فإنه يرى بأن العارض بواسطة خارجية من مسائل علم الأصول، فيقصف هب أنا أقول موضوع علم الأصول الكتاب والسنة، مباحث الألفاظ مش فيها مشكلة، تقول مباحث الألفاظ سيعم غيرها، خلي عم غيرها وش مشكلة؟ إذا عم غيرها سيعرض على الموضوع بواسطة خارجية أعم، والعارض عليه بواسطة خارجية أعم، شنو؟ من عوارض من المسائل علم الأصول، لأن عارض ذاتي. تأمل في المطلب، هذا هو بلي، فتأمل إشارة دقة المطلب إن شاء الله. الإصفهاني يحاول عنده كلام، يحاول أنه عند دعوة راجعه، اللي يقدر يراجع يراجع مو مهم، جايب دعوة صاحب المحقق اللي محقق الإصفهاني يريد يدافع عن من؟ الآخوند. فلاحظ هناك يحاول يرفع هذا الإشكال الذي ذكرته على العبارة. نعم، غير واحد من الشراح المشكيني ذكر هذا المشكيني وغيره أيضا المتعرضين إلى كلام من؟ إلى كلام الشيخ في كتاب بداية الوصول، ذكر هذا الإشكال وحاول أن يجيب بكلام المحقق الإصفهاني، ادعى أن هناك فرق بين العارض الذاتي في المسألة والعارض الذاتي في الموضوع العلم وكذا كذا، جايب كلام صح، جايب كلام من؟ أتى بكلام الإصفهاني اختصارا في بداية الوصول، فلاحظوا من تلامذته. نعم، فهو جاي يقرر كلام الإصفهاني، واضح؟ على أي حال، هذا هو قوله، ماذا قوله من مباحث الألفاظ. ثم قال وجملة من غيرها. أكثر الشراح ذكروا بأن المراد من جملة من غيرها مباحث الاستلزامات العقلية، فهي تخرج من مسائل علم الأصول بناء على تحديد موضوعه بالأدلة الأربعة. بيان ذلك أن البحث
في الاستلزامات العقلية مثلا كأن كمقدمة الواجب واجبة أي الملازمة بين مقدمة بين وجوب الوجوب الشرعي لذي المقدمة ووجوب المقدمة وغيرها من أبحاث الاستلزامات العقلية هو بحث في الحقيقة عن مفاد كان التام للدليل العقلي أي أننا في هذه المباحث نبحث بحث صغروي هل أن العقل يدرك أنه إذا وجبت إذا وجب الشيء وجبت مقدمته هل أن العقل يدرك إذا وجب الشيء حرم ضده هل العقل يدرك إذا حرم الشيء لزم فساده فكل البحث في الاستلزامات العقلية بحث عن أصل وجود الإدراك العقلي هل العقل يدرك أو لا والبحث عن أصل وجود وتحقق الإدراك العقلي بحث عن مفاد كان التام والبحث عن مفاد كان التام خارج عن مسائل علم الأصول فلا يكون داخلا في العقل البحث عن الاستلزامات العقلية ليس من مصادق الدليل الرابع وهو العقل لأنه في علم في العلوم نبحث عن العوارض الثابتة للعقل لا عن أصل وجود العقل والبحث في الاستلزامات العقل بحث صغروي أي أن العقل هل يدرك أو لا فسيكون البحث عن مفاد كان التام فستخرج مباحث الاستلزامات العقلية من ماذا؟ من علم الأصول بناء على التحديد المذكور هذا البيان ذكره جل الشراح في المطلع تقريبا ويمكن التعليق أيضا على ما أفيد بأن نفس رحمك الله بأن نفس المطلب صحيح صحيح المطلب البحث عن الاستلزامات العقلية بحث عن مفاد كان التام فيكون خارجا عن علم الأصول فهو في نفسه صحيح إلا أن حمل هذا الشرح على مطلب الآخوند محل نظر وتأمل لأن نظر الآخوند في الإشكال ليس كون البحث عن المبادئ التصديقية ومفاد كان التام بل صريح عبارته أن محل الإشكال أن البحث يعم غير الأدلة يعني يشمل الأدلة ويعم غيرها فسياق ولحن إشكاله كلحن الإشكال في مباحث الألفاظ بأنه توجد مباحث في علم الأصول يكون البحث فيها أعم من البحث عن الأدلة لا أن البحث عن مفاد كان التام التام إذن نعم بلي فإذن لابد أن نشرح كلام صاحب أو كلام الآخون بوجود مباحث أخرى البحث فيها أعام من البحث عن الأدلة الأربعة وأيا ما ذكر سيرد الإشكال الذي ذكرناه في وين؟ في مباحث الألفاظ مثلا نمثل إلى كلام الشيخ وقد التفت المحقق المدقق الإصفهاني إلى شرح كلام الشيخ فما مثل بمسألة الأعام ولكن المشكلة مثل بالاستلزامات لكي يبين أنها أعم تفتي المطلب؟ المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية عندما أراد أن يشرح وجملة من غيرها ذكر الاستلزامات العقلية لكن لم يذكرها من حيث أنها بحث عن مفاد كان التام بل ذكرها من حيث أن البحث فيها أعم من الأدلة فقال بأن البحث في علم الأصول بحث على أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب مقدمته أعم من كون هذا الوجوب شرعي أو عقلي أو عقلائي أو فطري أو مع أن البحث في علم الأصول عن العقل الذي يفضي إليه حكم الشرعي موضوع علم الأصول
الكتاب والسنة والعقل والإجماع من أي حال إذا أفضت إلى الحكم الشرعي. ولهذا لا أبحث الكتاب من جهة التفسير أو التاريخ. فموضوع علم العصول العقل الذي شنو يفضي إلى الحكم الشرعي، مع أن البحث في الاستلزامات العقلية ليس بحثا خاصا بالوجوبات الشرعية، بل يعم الوجوب العقلي والوجوب العقلائي والوجوب الفطري وما شاكل ذلك. فسيكون البحث في الاستلزامات بحث يعم موضوع علم الأصول، وهذا التمثيل محل نظر وتأمل، لأن البحث في الاستلزامات ليس بحثا يعم، بل لا يشمل أصلا، مو يعم، لا يشمل موضوعات علم الأصول. لأنك عندما تقول البحث يعم يعني يشمل الموضوع وزيادة. وبعد بياننا أن البحث في الاستلزامات بحث عن مفاد كان التامة، فلا يشمل، لا يأتي أصلا في موضوعات العلم، موضوعات علم الأصول، موضوع علم الأصول، لأنه يشمل غيرها. فليست المشكلة في الشمول لغيرها، المشكلة أنه لا يشملها أصلا، متفتين؟ فلا بد أن نأتي بمثال آخر. يعني خلاف الظاهر، مو ظاهر العبارة، لا، أنه يعم غيرها. رحمك الله سيدنا بالشهادة بعد الكلام. فنقول سيدنا، ما قلنا لحين تشهد، خلص تشهد قبل ما نقول ما يصير. فنقول يمكن التمثيل بذلك بالبحث عن حجية العقل، نفس حجية العقل. البحث في حجية العقل في علم الأصول ليس بحثا عن العقل فقط المفضي للحكم الشرعي، فإن النزاع بينهم وبين الإخبار في أصل أن الإدراك العقلي حجة أو ليس بحجة، أما كونه في الحكم الشرعي فهو ليس إلا من باب التطبيق. ونحن عندما نبحث في علم الأصول أنه العقل حجة، ليس مرادنا خصوص العقل المفضي للحكم الشرعي، وإن كان المهم معرفة أحوال الحكم الشرعي، أن العقل الحاضر المفضي للحكم الشرعي، لكن البحث بحث لا بشرط. فالبحث عن حجية العقل نظير البحث عن حجية أو ظهور صيغة الأمر. فكما أن البحث في ظهور صيغة الأمر بحث عن صيغة الأمر لا بخصوص كونها في الكتاب والسنة، كذلك البحث عن حجية العقل ليس بحثا عن خصوص العقل المفضي للحكم الشرعي، بل بحث عام. منها أيضا بحث الظنون، عندما نبحث أن الظن حجة أو ليس بحجة، هذا بحث كبروي، هل أن الظن في نفسه حجة أو محجة، وهل يمكن جعل الحجية للظن أو لا يمكن جعل الحجية للظن، لا بشرط من كونه ظنا مفضيا لحكم شرعي، وإن كان المهم عند الأصول بحاض غرض أيضا الظن المفضي للحكم الشرعي. فالأولى التمثيل بمثل هذه الأمثلة، وإن كان كلامهم في نفسه صحيح، لكن حمل عبارة المصنف عليه محل نظر وتأمل. ولهذا قال، شوف عبارته، إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها، وإن كان هي ضرب لمن، وإن كان المهم ضرب إلى صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول يقول المهم عند الأصولي هو البحث عن أحوال ماذا، ألفاظ اللغة، ألفاظ القرآن والسنة، فهو إنما يبحث عن صيغة الأمر كبحث عام استطرادا، وإلا المهم عند شنو صيغة الأمر الموجودة في الكتاب، يقول لا تخالف وجدانك، كلامنا في البحث الأصولي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة الأمر صيغة النهضة في الفساد، نعم كون المهم ذلك لا يعني تقيد البحث. نعم هذا كلام صاحب الفصل، كلام مصنف يعني.
لا يعني انت اشرت
سابقا، بس الظاهر صاحب الفصول لا ليس عنده سيد خلي بالي اقول، لكن المصنف صعب نحمل كلام صاحب الفصول لانه هو يعني الى هذا المعنى الذي اشار اليه نفس الاخوان او سيد الخوي او كذا، بعيد جدا يعني أن نحمل هذا ناخذ من هنا ونعلده هناك، لا يصح. بل يعم غيرها، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى. كل شيء واضح، كما لا يخفى سيدنا. هذا تمام الكلام في البحث عن تحديد موضوع علم الأصول، وتبين أن تحديده بالأدلة الأربعة غير تام. احنا نكمل شرح كلام المصنف بعدين بنرجع إن شاء الله يوم السبت. بعد أن فرغ المصنف من هذا البحث قال: ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. بيان ذلك، الآخوند قال: عرفت بأن تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة غير صحيح، لأن البحث الأصولي يعم غير الأدلة الأربعة، ويؤيد ما ذكرنا أن تحديد الموضوع بالأدلة الأربعة غير صناعي، غير صحيح، ما ذكره المشهور في تعريف علم الأصول. فالمصنف جعل تعريف المشهور لعلم الأصول مؤيدا لكلامه السابق من أن تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة غير صحيح. واضح الربط؟ إذن إنما ذكر التعريف تأييدا لمطلبه السابق. فما فالكلام يقع تارة في ما هو وجه ربط التعريف الذي ذكره المشهور بما ذكره من نقض وإشكال على كلام المشهور في تحديد علم الأصول، والنقطة الثانية ما هو وجه التنزل من الدليلية إلى التأييد، فقال ويؤيده لأنه يدل عليه. فالكلام في كم نقطة يا سيدنا؟ نقطتين، وإن كان يوم الأربعاء لكن لا بأس. أحسن سيدي، يعرفني مدرسني من زمان مدرسية، فأنا أقول ساعة نقطتين يطلع أربع نقاط، فهو أنا ما أكتب نقطتين، أقول والكلام في نقاط بعدين هو أنت، لأنه يصير بدأ كثير في أثناء الإلقاء. فاضل فالسيد يعرف، ملتفت إلى أنه كم مرة مسكين صاد يمحي بلي. النقطة الأولى، إذا رجعنا إلى تعريف علم الأصول عند المشهور فإنهم قالوا العلم بالقواعد الممهدة، ولم يقولوا العلم بالأدلة الأربعة. فظاهر كلامهم بلحاظ ذكر الجمع المحلى بالله أن البحث في الأصول ليس بحثا عن الأدلة الأربعة فقط، بل كل قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي تكون داخلة في مسائل علم الأصول، سواء كانت من الأدلة الأربعة أو لا. مثلا الشهرة حجة، قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، ومع ذلك أنها ليست من الأدلة الأربعة. فلو أرادوا خصوصا الأدلة الأربعة لكان المناسب أن يقولوا العلم بالقواعد أو بالأدلة الأربعة لاستنباط الأحكام الشرعية، فعدولهم عن ذلك وذكر الجامعة المحلى بالله كاشف على أن كل قاعدة ممهدة هي من مسائل علم الأصول. هذا وجه النقطة الأولى، وجه التأييد. النقطة الثانية، لماذا تنزل المصنف من الدليلية إلى عن الدليلية إلى المؤيدية؟ ما هو رأيكم؟ مو زي واحد يتكلم زيادة، هو يتكلم يعني أقصده من القواعد الأدلة الأربعة ببيان، مثلا ببيان فني كلامك اللي هو وجه ببيان وش بيان فني صناعي. ساعة واحد كلامه صح بس يحتاج إلى شنو؟ صياغة فنية صناعية. بس القواعد العام الشهرة، شهرة حجة، الإجماع، الشهرة ما ترجع للسنة، الشهرة لا يرجع إلى السنة، الشهرة الفتوائية ما ترجع للسنة، بحث الاستلزامات العقلية ما يرجع إلى الأدلة الأربعة. فنقول هنا وجهان. الوجه الأول كما أشار السيد بأنه يحتمل أن يكون المراد من القواعد هي خصوص ما كان في الأدلة الأربعة، يعني العلم بالأدلة الأربعة، فيكون اللام لام عهدية لا لام جنسية، خصوصا أن المشهور يذكرون التعريف بعد الموضوع، فيقولون الموضوع الأدلة الأربعة مثلا، فيعرف العلم بالقواعد الممهدة، فيحتمل احتمالا معتدا به أنهم يشيرون إلى القواعد العهدية، أي ما كان من الأدلة الأربعة، خصوصا أن بعضهم في نفس التعريف ذكر قيدا فقال العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام من أدلتها، فقاعد يتكلموا عن مطلق القواعد، القواعد من أدلتها، وهو قالوا الأدلة شنو؟ أربعة. فحينئذ يكون كلام المشهور ليس دليلا على ما تقول. هذا وجه. وجه ثاني، نعم بلي لا بلي بس ما القواعد ما سكت في القواعد، يعني حيثية التي استند إليها ما رفع يده عنها، رفع يده عن شيء، أضاف شيء زائد، يقول يقبله لك يحتاج إلى زيادة وإضافة. الحيثية الثانية أن مبنى الآخوند في التعاريف أن التعاريف شرح اسمية ولا يتعامل مع التعريف تعامل رياضي هندسي، فما اشتهر عندهم أنه يطلب من التعريف ذكر ضابطة موضوعية لمسائل العلم، الآخوند لا يقبل بهذا الكلام. تفتين مثلا احنا درسنا في الحلقات لا بد من التعريف إعطاء ضابطة موضوعية لمسائل العلم، الآخوند نظره في التعريف كما ذكر في بحث المشتاق أن جميع التعاريف لفظية أو شرح اسمية، إذ لا يصل للحقائق إلا عالم الحقائق وموجدها، فنحن إنما نذكر التعاريف من باب التوضيح للطالب، فيجوز التعريف بالعام، ماكو مشكلة، يجوز أن تعرف بالعام، لا يشترط أن يكون التعريف جامع مانع، فلا يعرف حقائق الأمور وكنهها إلا رب العالمين، فالتعريف لا يطلب من إلا توضيح إجمالي للطالب فقط، لا أنه مميز، المميز الأغراض، فالتعريف ذكره إنما هو من باب شنو؟ من باب توضيح الإجمالي للمطالب الكتاب للطالب. ولهذا المصنف لم يذكر التعريف كبحث شنو؟ جذري مستقل، إنما جعله مؤيد وقال الأولى مشى المطلب. شفت المطلب؟ يعني إن نظر السيد نظر المصنف أن التعريف ليس بتلك الأهمية، لأن الميز بالأغراض والموضوع مو مهم، إشارة إجمالية، والتعريف بيان إجمالي للمسائل للطالب لكي يقدم ممهدة للدخول، أعام أخاص لازم، وإلا لو جيب للطالب ضابطة موضوعية لازم أن يعرف المسائل، أول شيء يعرف المسائل الموجودة في العلم، ويعرف حقيقة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، ندرس أصول بعدين نقول له هذا التعريف. فالتعريف بالعام لا مانع منه بحسب نظر المصنف، ولهذا دائما لا يجعله بذاك الميزان العلمي، فجعله مؤيد. هذا ما يتعلق بما ذكره في المقام. ثم في آخر البحث ذكر بأن هذا التعريف الذي ذكره المشهور الأولى أن يعرف بتعريف آخر، الأولى أن يعرف علم الأصول بتعريف آخر، وهو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. يقع البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية ما هو وجه الفرق والفوارق بين تعريف المشهور وتعريف الآخوند،
وما هو وجه عدوله عن تعريف المشهور. يأتي إن شاء الله. وبقى عندنا بحث سابق ونتأمل أي ما أشرنا إليه. راجعوا كلام الشيخ التبريزي. الشيخ التبريزي في دروس في مسائل علم الأصول، هذا شرح الكفاية. التبريزي يهتم بشرح الكفاية، فشرح الكفاية عنده إشكالات لا بأس بها على المطالب. تعرض إلى المطلب السابق وهو الثبوت التعبدي والثبوت كذا، وأشكل على كلام من وأشكل على كلام الآخوند. لاحظوا كلامه صفحة 16-17. نعم، فتأمل ديك السابقة. بل يتأمل جيدا 16-17. لاحظوا كلام من لكلام كذا. وصلى الله على محمد وآل محمد.